إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فأمر الله سبحانه وتعالى بتدبر القرآن، هذا الكتاب العظيم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى هدى ورحمة نورا وبركة، أنزله الله سبحانه وتعالى فرقانا بين الحق والباطل، حتى يعلم الناس ما يجب وما لا يجب، حتى يعلم الناس الحلال والحرام، يدل الناس على الطريق الصحيح، يعرف الناس الحقائق التي اندثرت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. هذا الكتاب الذي وعد الله سبحانه وتعالى بحفظه من فوق سبع سماوات، قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لا يعتريه الباطل ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا الكتاب العزيز الذي لا يغلب ولا يغلب. فتعال اليوم نقف مع آية أو بضع آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، تتكلم في موضوع عظيم، موضوع بعث به جميع الأنبياء، موضوع الدار الآخرة. هذا الموضوع هو لب دعوة الأنبياء، أن دعوا الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وإلى الإيمان باليوم الآخر. وكثير ما تجد وتسمع من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، لماذا الإيمان بالله واليوم الآخر؟ هذه لب دعوة الأنبياء، توحيد الله سبحانه وتعالى والإيمان بالبعث بعد الموت. مقتضى هذا الإيمان بعدل الله سبحانه وتعالى، فإن الدنيا دار امتحان لكنها لها تكملة، هي الدار الآخرة يوم يقوم الناس لرب العالمين. نزلت هذه الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم توضح وتعلم النبي صلى الله عليه وسلم وتبين للعالمين هذا المشهد، مشهد استمرار الحياة، أن حياة المسلمين مستمرة لا تنتهي عند مفارقة الروح في الجسد، الروح عن الجسد في هذه الدنيا، إنما هناك بعث ونشوذ، هناك حساب وجزاء، هناك جنة ونار. قال الله سبحانه وتعالى: القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. آيات تنقلك من هذه الدنيا إلى واقع مختلف. القارعة، عارفين يقولوا قرع النعال، الناس يقرع بعضهم بعضا، يعني يقاتل بعضهم بعضا. القارعة صمت عنيف عند اصطدام أشياء بعضها ببعض، لما حاجة بتصطدم بعضها ببعض يقولوا قرعت. ومنها المقرعة اللي هي الآلة اللي بيدق بها في وقت الحرب أو على يستعملها الناس لإصلاح الآلات، مقرعة. واستعمل هذا اللفظ في المصائب، ما واحد عنده مشكلة، عنده بلاء شديد، يقولوا إيه؟ عنده قارعة. ولا يزال الذين كفروا يصيبهم بما صنعوا قارعة، في سورة الرعد، أو تحل قريبا من دارهم.
ان لما يجي لهم مصيبه اسمها قارعه في الدنيا، لما بتحصل مصيبه بتبقى اسمها قوارع الظهر، فينقلك الله سبحانه وتعالى ان هذه القوارع التي هي صعبه على الناس، قوارع صعبه، بلاءات شديده تهز وجدان الناس، تهز افكار الناس، تغير تصورات الناس. القارعه، ما القارعه؟ فاذا بها تنقلك الى معنى اخر، معنى عن الدار الاخره، ان هذه القوارع التي نعيشها في حياتنا والتي يعيشها الناس في حياتهم ليست هي المقصوده، انما هناك قارعه اكبر واعظم. القارعه، ما القارعه؟ ما هذه القارعه التي تقرع حياه الناس، التي تغير الناس، التي تغير مصير الدنيا؟ قال: وما أدراك ما القارعة، يعني من أعلمك يا محمد عن هذه القارعة صلى الله عليه وسلم؟ هذا تعليم من الله سبحانه وتعالى لأمة النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى الدار الآخرة، هذا المعنى العظيم الذي أكثر الله سبحانه وتعالى من ذكره، أكثر من 60 سورة في القرآن بتتكلم عن الدار الآخرة، لا تكاد تجد صفحة في القرآن لا تتكلم عن الدار الآخرة. أمر مهم، أمر جلل. سورة من سور القرآن تسمى بالقارعة، وسورة بالغاشية، وسورة بالتكوير، وسورة بالانفطار، وسورة بالنبأ، وسورة بالحاقة، وسورة بالواقعة. سور كثيرة، أسماء، مشاهد من مشاهد الآخرة. لماذا؟ لأنها القيمة الأم، قيمة أصيلة تغير تفكير الناس. الإنسان المؤمن اللي في دار الآخرة صبره بيختلف، بذله بيختلف، جهده بيختلف، تعاملاته بتختلف. ليه؟ لأنه يؤمن أن هناك دار آخرة. اللي مش مؤمن أن هناك دار آخرة هو بالنسبة له إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما نحن مبعوثين. جايب أخره في الدنيا لأن هو شايف إن مفيش إلا الدنيا. لما دخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم ووجد الحصى أثر في جنب النبي صلى الله عليه وسلم، إنما السلام نايم، ونايم على حصير، فبيرفع كتفه الحصير مؤثر في جنب النبي صلى الله عليه وسلم، أو نايم على حصى فالطوب مؤثر في جنب النبي صلى الله عليه وسلم، فبكى عمر. فالتقط النبي صلى الله عليه وسلم هذا التأثر، فقال عمر: يا رسول الله، كسرى وقيصر ينامون على الفرش والديباش وأنت تنام على الحصير. قال له: الناس الكفار اللي بيكفروا ربنا سبحانه وتعالى بيناموا على الحرير وعلى السرير وعلى في القصور، وأنت تنام هنا في الصحراء على هذا الحصير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أما ترضى أن تكون لنا الدنيا، لأن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ قال له: هو أنت مش واخد بالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يغير تفكير عمر أن هناك دار آخرة. الله سبحانه وتعالى يتكلم عن هذه القارعة التي تصيب الأرض، تصيب الأرض قارعة، تصيب الأرض فتغير ملامح الأرض، قارعة تصيب البشر فتغير البشر. قيل: ما هذه القارعة؟ قيل: النفخة في الصور، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. نفخ، قيل أن لكل روح في الصور فتحة، نفخة واحدة فإذا بالجميع ميت، ثم نفخة واحدة فإذا هم قيام ينظرون. نفخة واحدة غيرت وجه العالم، نفخة واحدة دكت الأرض، نفخة واحدة ذهبت بها السماوات، نفخة واحدة كورت فيها الشمس والقمر، نفخة واحدة انفطرت بها السماء. أعظم مخلوق، أعظم مخلوق على وجه الأرض هو الجبال. قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لما حمل هذه المسؤولية في نفخة واحدة تدك الجبال تسوى بالأرض، نفخة واحدة تكوّر الشمس، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا النفوس زوجت وإذا المولودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء قشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت. القارعة، قارعة تقرع الأرض، هنا لن يقف جيش أمام جيش، لن تكون اعتداء، لن يكون اعتداء من قبل دولة تجاه دولة، ليست مصيبة ولا بلاء ولا جائحة، إنما قارعة تصيب العالم. وما أدراك ما القارعة؟ ثم ذكر الله سبحانه وتعالى مشهد من مشاهد القارعة. هذه نقلة، نقلة للأبصار، نقلة للأنظار، نقلة للقلوب. إنك بتفكر فين ورايح فين؟ انظر إلى هناك، انظر إلى هذا المشهد. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري، يقول: مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فإذا بالفراش يقتحم فيه أو يتقحم فيه، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وهم يتقحمون فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلي ومثل الناس: واحد أضاء نار ولع نار، فلما أضاءت ما حوله جاء هناك فراش، الفراش لا يتجمع. الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة القمر أن الناس يخرجون كأنهم جراد منتشر مطيعين للداع. الله سبحانه وتعالى ذكرهم بأنهم جراد منتشر، الجراد كثير، الفراش متفرق. فذكر الله سبحانه وتعالى الناس في القيامة مشهد التفرق ومشهد الكثرة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، تخيلوا الناس في الدنيا إن سعيكم لشتى، كنا طرائق قددا، كل واحد في الدنيا له طريق وله دماغ وله اختيارات وله تصورات، كل واحد في الدنيا عنده خريطة أولويات وخريطة تضحيات، كل واحد في الدنيا عنده ما يشغله وما يهمه. يوم القيامة تفاجأ أن الناس تدخل إلى النار ليس من طريق واحد، طرق دخول النار كثيرة جدا على كثرة اختيارات الناس، كل واحد يدخلها بطريقته. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، أيوة هم يقتحمون في النار، كل واحد له طريقة مختلفة تماما. في واحد يقول لك أصل النار ده هيخشها أبو لهب، لا 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 لا، ده في طرق كثيرة جدا لدخول النار كالفراش المبثوث. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر الناس ويوضح للناس ويبين للناس. وتكون الجبال وهي أعظم مخلوق من مخلوقات الأرض، الجبال الله سبحانه وتعالى جعل منها جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، يعني في جبل أبيض وفي جبل أحمر وفي جبل أسود. تخيل لما تنزل قارعة على الجبال فتفك الجبال فتصبح الجبال ذرات، ذرة ذرة تدخل من فتحات البناء دون أن تلمس، دون أن يشعر بها أحد. ما هذه القارعة التي تدك الجبال وتنزف الجبال؟ ما هذه القارعة الصعبة العظيمة التي تغير الأرض؟ يقول لك احنا هيبنوا برج كبير بعد 30 سنة ناطحة سحاب هتتمسك بأعمدة متصلة بالفضاء، وعاملين دراسة جدول المشروع. تخيل ان الله سبحانه وتعالى بيتكلم عن اعظم مخلوق ابا وخاف من حمل الأمانة، أبين أن يحملها ويشفقن منها الجبال، فإذا هي تفك، مش تبك، تفك حتى تصبح كالذرات. يقولوا العهن الصوف الذي فك بعضه من بعض بلون أحمر، ذرات كده انت شايفها ضباب أحمر، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. يقولوا هو ايه وجه الشبه ما بين الانسان والجبل؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر القارعة ذكر الانسان وذكر الجبل. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، وذكر في الاثنين التفرق الشديد والقوة القاهرة التي تغلب الجميع، التشدد، ان الناس كل واحد له طريق، قارعة تغير التجمعات، خافضة رافعة هتزوج النفوس، نفوس المؤمنين مع بعضهم البعض، ونفوس المنافقين مع بعضها البعض، ونفوس الكفار مع بعضها البعض. الناس كالفراش المنتشر، كل فراشة لها طريق مختلف على التاني تماما، بتدخل النار من طريقها، اخترع الطريق، لها طريق الى النار. والجبال لم تعد جبال، بدلت الارض غير الارض والسماوات، ايوة بدلت السماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. قال وما يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن ثم ميزان ينبغي أن يلتفت إليه لما تحصل المصيبة دي، أين النجاة؟ هنروح فين؟ يا ترى هنبقى في الفراش اللي بيتقحم؟ هيكون الموعد فين؟ هيكون المكان فين؟ تكون النجاة فين؟ فإذا بالله سبحانه وتعالى يوضح أن الله سبحانه وتعالى يتعامل مع الخلق بعملة، هذه العملة لها سنن واضحة، الحسنات والسيئات، عملة واضحة وضحها الله سبحانه وتعالى، ووضحها النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هناك إلا حسنة وسيئة، كل ما في الدنيا يحول إما إلى حسنة وإما إلى سيئة، والله سبحانه وتعالى أسرع الحاسبين. قولوا قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على العباد الذين اصطفى ثم ما بعد. الحسنات والسيئات، والحسنات والسيئات قوانين سنن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه وتعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. الحسنة ثقيلة والسيئة خفيفة، في ثلاث ألفاظ، حسنة وذنب ومعصية، ثلاث ألفاظ ذكروا عن هذا المعنى. لفظ المعصية يعني ربنا أمر بحاجة وإنسان عصاه، اسمها معصية، لكن المعصية لها عقوبة في الدنيا والآخرة. الذنب ده الديل، يعني كل معصية لها عقوبة، عقوبة في القلب أو عقوبة مادية في الدنيا والآخرة. أصل العقوبات في الآخرة، لكن الدنيا فيها معاملة أيضا للبلاء حتى يرجع الإنسان. المعصية معروفة عساها طاعة، واحد بيطيع ربنا وواحد بيعصيه، لكن الذنب لا 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 لا، دي عقوبة نازلة، دي عقوبة نازلة على هذه المعصية، هذه العقوبة تسوء العبد، عشان كده سمت سيئة، حاجة بتضايقه بتتعبه بتحزنه بتغمه، بيبقى لها أثر في قلبه، سيئات، هذه السيئات خفيفة والحسنات ثقيلة. من قوانين الحسنات والسيئات أن الحسنات تضاعف، من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة، مش نص حسنة مش ثلث حسنة، كاملة، فإذا عملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف، يبقى الحسنة بتضاعف، لكن السيئة لا، من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله حسنة، فمن هم بسيئة فعملها كتبها الله سيئة واحدة. الحسنات أثقل، الحسنات يذهبن السيئات، والسيئات يحبطن الحسنات، وفي هذا تفصيل ان كل سيئة لها حسنة خاصة بتحبطها، وان كل حسنة لها سيئة خاصة بتحبطها، ولا يحبط جميع السيئات الا الايمان، الا التوحيد اللي هو الاسلام يجب ما قبله، ولا يحبط جميع الحسنات الا الكفر، ولقد اوحي اليك والذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك، ان كل الحسنات تروح بالكفر، وكل السيئات تروح بالتوحيد بالاسلام بالتوبه، التوبه تجب ما قبلها. يوم القيامه عند نزول القوارع في هذه الحاقه في هذه الواقعه في هذا اليوم الصعب، توزن الحسنات والسيئات. عنده حسنة اسمها صلاة، عنده حسنة اسمها بيجي والدين، عنده حسنة اسمها ذكر، عنده حسنة اسمها قراءة القرآن، عنده حسنة اسمها دعوة إلى الله، عنده حسنة اسمها إحسان إلى جار، عنده حسنة اسمها إغاثة ملهوف، عنده حسنات، فتوضع هذه الحسنات في كفة وتوضع السيئات في كفة في ميزان. احيانا بيكون الحسنه هي نفس جنس السيئه، يعني نظر حرام ونظر حلال، نظر في المصحف ونظر في السماء متفكرا وهو نظر الى الحرام، الاثنين معصيه نظر او الاثنين طاعه نظر، الطاعه والمعصيه الاثنين كلاهما بالنظر، واحيانا لا خالص، حسنه في اتجاه ومعصيه في اتجاه تاني خالص، هو بيصلي وبياخد رشوه، دي حسنة ودي سيئة، فتوضع الحسنات وتوضع السيئات، وتوضع السيئات. قال الله سبحانه وتعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. عارفين يقول لك عيشته راضية، عيشته هنية، عيشة راضية يعني هو نفسه مرضي، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، هو مرضي عند الله، كان عند الله وجيها، عنده وجاهة، له وجاه عند الله، له كرامة، الله يرضي، الله يعطي، الله يعطيه ما تشتهيه نفسه، ويزيده الله سبحانه وتعالى من فضله. أما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. طيب ومن خفت موازينه؟ قال: وأما من خفت موازينه ما عندوش. يعني إيه ما عندوش؟ يعني ايه ما عندوش حاجة توزن؟ يعني ما عندوش حسنات. ما احنا قلنا الحسنة ثقيلة حتى انها تزن جبال سيئات، هنا معنى ان هو ميزانه خفيف معنى انه ما عندوش حاجة ثقيلة، ما فيش حاجة تشيل، ما فيش حاجة له فيها اخلاص، ونحن نفتقد الى هذا، ان احنا ممكن كتير نعمل اعمال هي ظاهرة للناس، لكن فين العمل الخاص اللي بينك وربنا؟ فين الدعوة الخاصة؟ فين دعائك الخاص؟ فين المناجاة الخاصة؟ فين التقرب الخاص وقربناه نجيا؟ يعني كان قرب موسى عليه السلام بأنه يناجي، في علاقة بينه وربنا، بيعرف يتكلم مع ربنا. فين الشكوى إلى الله؟ فين بث الهم لله؟ فين الخوف من الله؟ الرجل دخل الجنة بخوفه من الله، بينه وربنا هذا الخوف لا يشعر به أحد. قال وما من خفت موازينه فأمه، أي رأسه على أحد أقوال التفسير هاوية، يعني يسقط بهذا الميزان، الحسنات والسيئات توزن، فإذا ثقلت الحسنات أرضاه الله سبحانه وتعالى. طيب وإذا ثقلت السيئات، وإذا خف الميزان، وإذا لم يكن هناك ميزان للحسنات ثقيل فخفت موازينه، عندوش موازين، موازينه لا قيمة لها، أتى بكذب، بعقوق، بخيانة، أتى بتيك للصلاة، أتى بتيك للزكاة، أتى بأكل أموال الناس، أتى بنميمة وغيبة، أتى بشكيات، أتى بمعاصي، وليس عنده حسنة توازي هذا ولا ترجح بهذا. وفي هذا وقفة، ان احنا محتاجين نشوف يومنا، هو احنا قد ايه في يومنا في طاعات، وقد ايه في يومنا في معاصي، قد ايه في يومنا اليوم النهار والليل نعرف ندخل بيه الجنة. اوزن لنفسك، حاسب انت نفسك كما قال عمر، حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. يثقل العبد عند الله لما جاء ابن مسعود وصعد الجبل، ابن مسعود كان رفيع، فهو بيصعد النخلة معذرة، بيصعد النخل عشان يجيب ثمر من على النخلة، الناس قعدت تبص كده لقت رجليه رفيعة، فضحكوا من دقة ساقيه، شوف عمل ازاي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقي؟ ساقه في الميزان أثقل عند الله من جبل أحد. قال لهم الراجل ده عنده خطوات لها ثقل عند الله، الراجل ده رجله مشت في طاعات لها ثقل عند الله أثقل من جبل أحد، الراجل ده بيصلي رجليه وقفت تصلي، رجليه مشت في الحلال، رجليه مشت في الناس بالإصلاح، رجليه أغاثت ملهوف، الرجل ده له حسنات بهذه الأقدام أثقل من جبل أحد. فتوزن الأعمال وتوزن الصحف ويوزن العباد. قال: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، أي رأسه ساقطة، أين تسقط؟ قال: وما أدراك ما هي؟ يعني الهاوية هي ساقطة، مشهد سقوط، واحد فوق برج وبترمى من فوق، بترمى من فوق برج 50 دور وبيسقط، الكاميرا جابته، جابت لحظة السقوط، هذا يسقط من أعلى إلى أسفل. فإذا بالسؤال: أنت عارف ده هيسقط فين؟ لا مش عارف. قال: وما أدراك ما هي؟ نار حامية. عشان ما تتخيلوش انها النار بتاعتكم، لا 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 لا، النار اللي احنا فيها دي حاجة، ونار الأخيرة حاجة تانية خالص. يقولوا لفظ حامية، ما هي كل نار حامية. قالوا: حتى لا يشتبه، أهل التفسير بيعلقوا على لفظ حامية، يقولوا هو ايه معنى حامية في هذا الموضع، ما هي حامية، ما كل نار حامية. يقول له: لا لا، أصل حامية هنا للتفرقة بين النار في الدنيا اللي انت لما تلمسها كده تلسعك، اللي انت متعرفش تكمل فيها دقيقتين، لو الحر شديد شوية متعرفش تقعد، لو واحد لمس نار يحرق في الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أن ناركم هذه جزء من 70 جزء من نار الآخرة، يعني في 69 جزء احنا ما نعرفش عنهم حاجة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن جهنم قالت يا رب أكل بعضي بعضا، أكل بعضي بعضا. النار بتشتكي لربنا سبحانه وتعالى، بتقول له مين اللي هيتحرق، مين اللي هيتعذب. هي مخلوقة لهدف، أكل بعضي بعضا. أحميت عليها 1000 سنة حتى ابيضت أو احمرت، أحميت عليها 1000 سنة حتى احمرت، ثم 1000 سنة حتى ابيضت، ثم 1000 سنة حتى اسودت، بقت سودة. وهي تقول هل من مزيد، يوم نقول جهنم هل امتلأ، وتقول هل من مزيد. هي تبحث عن الرخاء، هي ترمي بشلل كالقصر، بتجيبهم بخطاطيف، مش مستنية ان هم ينزلوا لها. قال فأمه هاوية وما أدراك ما هي، نار حامية تحرق كل شيء. خيالوا يا جماعة ان لما ربنا سبحانه وتعالى بيتوعد من يعصيه يتوعده بالنار الحامية، ولما يذكر الله سبحانه وتعالى مشهد الحساب يشهده بالقارعة، فما بالك بهذا الجزاء. احنا في الدنيا لما بنبقى عارفين ان في حاجة عقوبتها سجن او عقوبتها غرامة مشددة بنبقى حذرين. ليه؟ اصل دي حاجة صعبة، اصل انت متعرفش مآل الموضوع، اصل انت متعرفش ما وراء الموضوع. تخيل ان الله سبحانه وتعالى يحذر من تلك الصلاة، يحذر من تلك الزكاة، يحذر من الكبائر، يحذر من إشاعة الفاحشة، يحذر من هجر القرآن. الله سبحانه وتعالى يأمر بكل خير وينهى عن كل شر، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بكل مصلحة ويحذر من كل مفسدة، ويتوعد الله سبحانه وتعالى بعقابه من ترك أمر الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى وما أدراك ما هي، نار حامية. فحري بنا أن نتوقف مع آيات الله سبحانه وتعالى، هذه الآيات التي تنقلنا نقلة من واقع الدنيا إلى واقع الآخرة، من واقع الحسابات، من واقع التشتت الذي نحن فيه وتشتت الأدمغة والقلوب. إن ما عندش تجد واحد قلبه مشموع على شيء، تجد كل إنسان في قلبه مئات الأشياء. إلى أن نجتمع على الآخرة، آيات تنقلك من هذه الدنيا وشعابها وأفكارها وتنوع سبلها إلى الآخرة ومشهد الحساب والجزاء.